مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات في حلقة من حلقات برنامجكم علمني رمضان. أحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. ثم أما بعد، في هذه الحلقة أتحدث وإياكم أيها الكرام عن خلق يعلمنا إياه رمضان، وهذا الخلق جميل في حياة أهل الإسلام، بل حث الله عز وجل عليه في قوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأصل بين أهل الإسلام جميعا أن يكون بينهم خلق التعاون، هذا الخلق الجميل الذي أوصى الله عز وجل به وحث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يتجلى لنا هذا الخلق جليا واضحا في أخلاق أهل الإسلام في رمضان، حينما تراهم يتعاونون فيما بينهم في موائد الإفطار على سبيل المثال، أو حتى في الطاعات فيما بينهم حينما يذكر بعضهم بعضا بالطاعة أو يجلس على طاعة من الطاعات، كل ذلك من باب أن يتعاونوا على الخير ولا يتعاونون على ما لا يرضي الله عز وجل من الإثم والعدوان. وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام دروس وعبر لنا في مسألة التعاون، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة رضي الله عنها ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، إيش يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون في مهنة أهله. وما هي مهنة الأهل؟ مهنة الأهل هي مهنة أهل البيت، النساء غالبا في مثل الطبخ ومثل التنظيف ومثل الغسيل وغيرها، فكان النبي صلى الله عليه وسلم خير معين لأهله في بيته. وهذه رسالة للآباء وللأبناء وللإخوان ألا يبخلوا على أهلهم ببيوتهم، أن يكونوا عونا لهم حتى في مثل هذه الأيام، حينما تطبخ الأم أو الزوجة في البيت أو البنت، فحري بك أيها الأب أيها الأخ أيها الابن أن تكون عونا لها في ذلك، في تنظيف البيت، في طبخك إلى آخره، وليس ذلك بعيب، بل هذا من كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ولذلك لما يتواضع الإنسان بجمال خلقه ويعين أهله في بيته فإنه من أكمل الناس أخلاقا باقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم. ضرب الصحابة رضوان الله عليهم أروع الأمثلة في مسألة الخلق. أضرب على ذلك مثالا، أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح الأشعريين. ولماذا امتدح النبي صلى الله عليه وسلم الأشعريين؟ لتعاونهم في الطعام. قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة ماذا يصنعون؟ قال: جمعوا ما كان عندهم ثم اقتسموه. وهذا من التعاون، يعني لما يقل عند الناس الطعام أو غيره فإن كل واحد منهم يأتي بالطعام ثم يجعلونه مقتسما بينهم، بمعنى أنهم يشتركون فيه، وهذا من التعاون ومن جمال التعاون في مثل هذه الأيام. لما يقدم الواحد منا شيئا من طعامه لأولئك الصائمين الذين هم في المساجد أو في غيرها من الأماكن التي يجتمعون فيهم، إذا نحن نعينهم على ماذا؟ على الطاعة في صيامهم لله جل جلاله. بل في طلب سيدنا موسى عليه السلام، لما بعث الله عز وجل موسى طلب من الله عز وجل أن يكون له عونا، من هو أخوه؟ فطلب من الله عز وجل، قال له: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. فماذا قال الله عز وجل؟ قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. لماذا طلب موسى من الله عز وجل أن يكون له أخ معه معين؟ لأجل أن يعينه على حمل هذه الرسالة. وفعلا لما يوكل الإنسان بأمر فحينما يكون أول ما يبتدر إلى ذهنه ألا يقوم به لوحده، بل يكون معه أعوان، يبحث عن من يعينه على هذا العمل. ودائما كلما تتكاتف الأيدي كلما يكون من أعظم أبواب النجاح. بل نبي الله إبراهيم عليه السلام لما أمره الله عز وجل ببناء الكعبة، طلب من ابنه إسماعيل وسأله وقال له إن الله أمرني ببناء الكعبة، أو تعينني على ذلك؟ قال نعم أعينك. فإذا ما أجملها من صور جميلة يتحلى بها المسلم اقتداء بأنبياء الله عز وجل وبصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة التعاون والتعاون على البر والتقوى. الإمام الماوردي وضح لنا مسألة مهمة جدا، ما هي؟ أن المعين والمستعين في أربعة أقسام، وهذه في أحوال الناس. قال من الناس من يعين ويستعين، ومن الناس من لا يعين ولا يستعين. وهنا فرقوا يعين ويستعين، لا يعين ولا يستعين، ومنهم من يستعين ولا يعين، ومنهم من يعين ولا يستعين. طيب أفضلهم من هو؟ هو من يعين ولا يستعين، هذا من كريم الخلق. ومن يعين ويستعين هذا كذلك من الأخلاق الجميلة. احذر أن تكون ممن لا يعين ولا يستعين، أو ممن يستعين ولا يعين، فهذه ليست من كرم الأخلاق ولا من شيم أهل الإسلام أنهم لا يعينون غيرهم. فما أجمل أن يكون الإنسان معينا لغيره في كل أبواب، في كل أبواب الخير. إن تعاوننا على البر والتقوى فإن لنا جملة من تلك الفوائد التي يجنيها من يتعاون مع إخوانه على الخير وعلى البر وعلى التقوى. أذكروا بعض من تلك الفوائد وهذه الثمرات التي يجنيها ذاك المتعاون، بل والمتعاونون فيما بينهم. أول ثمرة من تلك الثمرات أنه استفاد من خبرات الآخرين. سبحان الله العظيم، قد يكون الإنسان يشكل عليه أمر من الأمور في أمور حياته، في يعني صنعة من الصنعات التي لا يتقنها. لنفرض على ذلك يعني ما يكون بيننا مثلا من الأجهزة الإلكترونية، قد لا يعرف الإنسان حينما يعني يتعطل عنده أحد هذه الأجهزة كيف يتعامل معها. فهنا لما يطلب العون من يعني أحد من أهل الإسلام، سواء أخ قريب أو أخ له في الإسلام أو من يعينه، فهنا يأتي باب الاستعانة في الاستفادة من الخبرات. وهذا مكسب لنا أهل الإسلام أن نفيد بعضنا بعضا. لا تبخل بما تعلم به بأن تفيد أخوانك لو بالقول. ليست الإعانة دائما باليد يعني، وإنما قد يكون الإعانة بماذا؟ بالكلام. أحيانا تعطي إشارة، استشارة، تشير على غيرك بالكلام، هذا من باب من أعظم أبواب التعاون. حينما تشير على الآخرين بأمر من الأمور يحتاجونه في حياتهم فإنها من أجمل الإعانات. كذلك أنها من أعظم معاني القوة والتماسك بين أهل الإسلام لما يتعاونون فيما بينهم. دائما التفرد شر والاجتماع خير. وحينما يجتمع أهل الإسلام، وحينما يجتمع أهل البيت مثلا، وحينما يجتمع الأقارب، حينما يجتمع الأصدقاء ويتعاونون على أمر من الأمور فإنهم يقوم بذلك. يعني على سبيل المثال يجتمع أسرة من الأسر أو مجموعة من الأصدقاء ويتعاونون في أنهم يحفرون بئرا من الآبار في دولة من الدول، فهنا ربما البعض لا يستطيع أن يتكفل به جميعه، لكن بتعاونه مع الآخرين استطاع أن يقيم هذا البئر لغيره من أهل الإسلام. أسرة من الأسر تريد مثلا يعني أن تقوم بعمل منزلها، يعني بتنظيف البيت وترتيبه، لما يتعاون أهل البيت جميعا وإذا بهم ينجزون هذا العمل في أقل وقت ممكن وأقل جهد يثقل على الآخرين، وهكذا. بل أن من فوائد التعاون أنه منظم للوقت. كثير مما يضيع وقت البعض من الناس حينما يقوم بكل الأعمال هو بوحده، لكن لما يعينه الآخرون فإنه يستفيد من وقته. بل في مثل هذا الشهر الكريم لما نتعاون فإننا نفيد الآخرين في استفادتهم من أوقاتهم لأجل أن يستغلوا هذه الأوقات بما ينفعهم. من ثمرات التعاون أنها من أعظم معاني الأخوة الإسلامية. لما قال الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، لأجل أن يعترف أهل الإسلام بأخوتهم حينما يقتربون من بعضهم البعض ويتكاتفون فيما بينهم. من يعني جمال وفوائد التعاون أنها فيها رفع للظلم عن الآخرين. لربما يكون مثلا على سبيل المثال في المنزل خادمة فتجد أن العمل عليها كثير، وهذا أحيانا ربما يكون مجهدا لها وظلما لها إذا كانت لا تطيق هذا العمل، فرفع الظلم لما أننا نعين هذا الخادم وغيرها من الأمثلة. المهم أن نبتعد عن مسائل الظلم ونعين بعضنا بعضا عن دفع هذا الظلم بأن نكون مع بعض متعاونين. من جمال التعاون أنه سبب لنيل محبة الله عز وجل. الله جل جلاله يحب أهل الإسلام حينما يراهم إخوة قد تكاتفوا وتعاونوا، فهنا نفتح باب من أعظم أبواب المحبة لله عز وجل حينما نتعاون. على سبيل المثال لما نتعاون على الخير في أداء ما افترض الله عز وجل وهي الصلاة، ألم يقل الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. هنا الأمر والاصطبار، ما هو من أعظم معاني التعاون؟ من الذي أمر بها؟ الله جل جلاله. إن أمرنا واصطبرنا أحبنا الله عز وجل. لماذا؟ لأننا نتعاون على طاعته جل جلاله. بل هي من يعني مما يزيل الضغائن والأحقاد، وما أجمل أن تكون الأنفس صافية وبعيدة عن الضغينة والحقد حينما نكون متجاورين فيما بيننا، نتعاون ويفيد كل واحد منا الآخر ونتكاتف فيما بيننا في أمور يعني حياتنا. تندفع الضغينة حينما يعني يكون الإنسان متواضعا متعاونا مع الآخرين، فإنه يزيل ما في قلوب الآخرين من حقد ومن الضغينة. التعاون من أعظم الأبواب التي يسهل بها العمل. قد يكون العمل شاق، وحينما يجد العامل من يعينه على هذا العمل فإن الأمر يسهل عليه. والنجاح في الأعمال إذا استفرد بها الإنسان لربما لا ينجح، ويعظم نجاحه حينما يتقوى بإخوانه. أقول أحبتي ونحن في ختم هذه الحلقة، الله عز وجل لما أمرنا وقال وتعاونوا على البر والتقوى نهانا ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلنكن مفاتيح للخير مغاليق للشر. سأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. ألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا.